أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله عز وجل فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث الناس، وربما قال في رواية: يحشر الناس على نياتهم. وعن أبي الجويرية أن معنى بن يزيد حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمته إلي، فكان أبي يزيد خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل، وفي رواية: كان ابن عم لي، ما أعلم من الناس من إنسان من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد بيتا من المسجد منه، فكان يحضر الصلوات كلهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرملاء والظلماء، فقال: والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما سمعت كلمة أكره إلي منها، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: يا نبي الله، لكيما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليك، قال: أعطاك الله ذلك كله. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها شارح المسند في كتاب النية والإخلاص في العمل، باب ما جاء في النية، فذكر فيها جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نية الإنسان المسلم، وكيف أنه لا يؤجر على عمل إلا إذا كان هذا العمل تصاحبه نية أنه يعمله لله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث ما ذكرناه في الأمس من حديث عمر رضي الله عنه في النية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. وهنا الأعمال التي يعملها الإنسان، وهي الأعمال الصالحة. إنما الأعمال الصالحة يكون للإنسان ثوابها بنيته، إنما الأعمال بالنية، يقول العلماء: إنما الأعمال الصالحة بالنوايا الخالصة، بالنوايا الخالصة. يبقى بنيتك الخالصة تؤجر على عملك الصالح. إذا عمل العبد عملا صالحا لم يقصد به وجه الله عز وجل، إنما قصد به شيئا من الدنيا، فلا أجر لهذا الإنسان على ما عمل. يبقى العمل يكون صالحا، هذا المنظر بتاع العمل إنه عمل صالح، ليؤجر عليه لابد وأن تكون معه نية خالصة لله عز وجل. يبقى ينوي نية خالصة فيعمل عملا صالحا فيؤجر عند الله عز وجل. فإذا عمل العمل نفسه ولكن لم ينوي به بإخلاص، لم ينوه لله سبحانه تبارك وتعالى، فلا يؤجر العبد على هذا العمل في كل الأشياء، في عبادة، في معاملة، في غيرها من الأشياء، لابد من نوايا خالصة حتى يؤجر العبد لله. قد يقوم العبد ليصلي لله سبحانه، نيته أنه يصلي لرب العالمين، فيؤجر على هذا القيام ولو قل هذا القيام. وقد يقوم العبد قياما طويلا ونيته أن يري الناس مكانه، فينظر إليه الناس يرائي، يبقى لا يؤجر على هذا العمل، ويتركه الله عز وجل وشركه بسبب هذا العمل الذي عمله لغير الله. يبقى حتى يؤجر العبد على عمل صالح لابد وأن يستحضر فيه نية لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى من كانت هجرته إلى الله عز وجل، هذه الرواية قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني هجرته إلى الله. وضح الرواية الأخرى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يبقى هنا الهجرة الذي هاجر وترك أهله وترك ماله وهاجر من مكة إلى المدينة دار الإسلام، فهذه الهجرة بالنية الصالحة تكون لله ولرسوله، هي نية صحيحة وهجرة صحيحة صالحة، يؤجر عليها هذا العبد وله من الأجر ما له عند الله سبحانه. ولا يستوي هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام مع من ذهب من بعد ما فتحت مكة، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يستوي هذا مع ذلك. يقول هنا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هاجر من مكة إلى المدينة في زمن الهجرة ولكن لم تكن الهجرة نيته، لم يكن يريد وجه الله عز وجل بذلك، إنما يريد أن يتزوج، سافر وراء امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة، هي مهاجرة وهو لم ينوي هجرة ولا شيء، ولكن من أجل المرأة سافر من مكة إلى المدينة ليتزوج هذه المرأة. يبقى الذي ناله من أمر سفره وهجرته هو الزواج، يبقى حصل أجرا دنيويا. أما الأجر الأخروي عند الله عز وجل ملوش، لأنه لم يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقس على ذلك، من هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام يبتغي الدنيا فلا أجر له في الآخرة، يبتغي الآخرة فله الأجر على ذلك من الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث آخر لأبي هريرة في النية أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس، وربما في رواية قال يحشر الناس على نياتهم، يحشر الناس على نياتهم. يبقى هنا الرواية تبين أن الناس إذا أصابهم بلاء من عند الله عز وجل قد يموت الجميع ويردون يوم القيامة موارد شتى. ولذلك جاء في حديث آخر لابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وفي رواية لهذا الحديث رواها مسلم وابن ماجه فيه قال يحشر الناس أو يبعث كل عبد على ما مات عليه، هذا لفظ مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه، ولفظ ابن ماجه يحشر الناس على نياته. يبقى هنا كأن المقصد أنه قد يرسل الله عز وجل على الناس بلاء من البلاء، ينزل عليهم عذاب، فيهم الصالح وفيهم الطالح، يبقى عذاب من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إلا لنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. يبقى هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا للإنسان، لكل واحد في نفسه مهم جدا. يبقى إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أعذرنا إلى الله عز وجل، يبقى قدمنا أعذارنا إلى الله إن إحنا وجدنا منكرا فنهينا عنه، وأمرنا بالمعروف يبقى لنا العذر عند الله. لما يجي من عند الله عذاب لهؤلاء الظلمة الذين يفعلون المعاصي، مش هيجي العذاب لناس وناس، لا، ينزل المصيبة على جميع الناس، تنزل على الجميع. إلا لنا ربنا سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، مش هتيجي على الظلمة بس، هتيجي على الجميع، يجي على الجميع. وشوفوا في ديار المسلمين كيف أن البلاء يعم، كيف يعم البلاء ديار المسلمين، فيهم أهل المعاصي وهم بيتسلطش الكفر على المسلمين إلا بأعمالهم، إلا بمصائبهم، إلا بذنوبهم، فيجي العذاب من عند الله سبحانه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين وأن الناس قال للمهاجرين يا معشر المهاجرين خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، خصال خمس خصال، فذكر منها أنه لم يفعل قوم الفاحشة قط حتى يعلنوا بها إلا أخذهم الطاعون والأمراض التي لم تكن قد سلفت في الأقوام الذين سبقوا أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا قوم فعلوا الفاحشة حتى يعلنوا بالفاحشة يجي العذاب على هؤلاء القوم الموجودون، يعمهم العذاب ويجي على جميع المولودين. قد يكون فيهم الصالح الذي لم يفعل هذه الفاحشة، ولكن ينزل العذاب على الجميع. والحديث هنا يقول لنا يحشر الناس على نياتهم، يبقى العذاب إذا نزل على الجميع يحشرون يوم القيامة على نياتهم. شوف الآن كيف ابتلي الناس بأمراض فظيعة جدا، من إيدز وسيلان وهيربس وغيرها من أمراض وبيئة، وتلاقي إنسان عنده إيدز وهو مسكين ما عملش حاجة ما عملش حاجة، ولكن ابتلى الله عز وجل عباده بشيء من البلاء من عند إنسان اتنقل له دم أصابه فيروس من فيروسات وهو لم يصنع شيئا، ولكن هذا الفيروس بعثه الله عز وجل على الناس عقوبة لهم على أعمالهم، فأصاب الظلمة وأصاب الذين يقعون في الفواحش من زنا ومن لواط، أصاب هؤلاء وأصاب أيضا أناسا لم يفعلوا شيئا، ولكن يعم العذاب حين يأتي من عند الله سبحانه. يموت هذا ويموت هذا، وكل يبعث على نيته وكل يبعث على عمله. وربك لا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، فيكون هذا عذابا على هؤلاء، ويكون هذا من الله عز وجل رحمة لهؤلاء وتخفيفا لهم في الآخرة من ذنوبهم ومن معاصيهم. كذلك إذا منع الناس زكاة أموالهم، إذا بالله عز وجل يمنع عنهم القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطر، يمنع الناس زكاة أموالهم، زكاة المال حيمنعها الأغنياء، مش كل الناس حيمنعوا زكاة المال، يبقى من معه مال ولم يخرج زكاة ماله، يبقى هذا لم يخرج وهذا لم يخرج، يبقى فرض على من معه مال أن يخرج زكاة، وفرض على غيره من الناس أن يأمره بذلك، فإذا هذا لم يأمر وهذا لم يخرج يبقى يستحق الجميع البلاء، يمنع الله عز وجل المطر عن الجميع. لولا البهائم لم يمطروا، يبقى كأن الناس ما استحقوش المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، فالله عز وجل ينزل المطر بقدر لهذه البهائم فيسقى الناس بسبب هذه البهائم. طب هنا العقوبة لما تعم على الجميع، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيقول لنا إن الله عز وجل لن يظلم الناس يوم القيامة، لما يبعثون يبعثون على نياتهم. قس على ذلك كل المصائب التي يبتلى بها الناس، إذا عمت المصيبة ومات فيها الخلق، الإنسان الفاجر يبعث على نيته وفجوره، والإنسان الصالح يبعث على نيته وصلحه. بدأ في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيه، من كان فيه كل الموجودون يصيبهم العذاب. لذلك لما جاءت العقوبة لقوم لوط، أمر لوط النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخرج هو وبناته ويترك قومه، أمره الله سبحانه وتبارك وتعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأمر لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يخرج ويأخذ أهله معه، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته، إنه مصيبها ما أصابهم، هي من هؤلاء. فلم يمكث لوط هناك وحذره الله ما تبصش وراك وانت خارج لا تنظر لعقوبة هؤلاء. فخرج لوط وبناته معه وزوجته معه، فالتفتت زوجته، كانت كافرة، فالتفتت لينالها العذاب من العذاب ما أصاب قومها، فكانت من المبقين في عذاب الله سبحانه، كانت من الغابرين، ونجى لوط ونجى بناته لما أمرهم الله أن يخرج. فيفارق المؤمن أهل المعاصي، فإذا نزلت العقوبة وجاء البلاء والفتنة أصاب هؤلاء دون هذا، فإذا نزلت قبل أن يفارق أصابت الجميع، جاء على الجميع، ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة. من الأحاديث حديث لأبي الجويرية، يقول أبو الجويرية إن معنى ابن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجد، يعني هذه منقبة لهذا أنه كان مسلما وهو صحابي، وأبوه مسلم صحابي، وجده مسلم صحابي، كلهم العيلة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وخطب علي فأنكحني، يعني بيذكر أن له عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة، هو أسلم هو وأبوه وجده، وكمان اللي جوزه هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي زوج هذا، فيقول خطب علي، يعني خطب لي امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو اللي خطب لي وهو الذي زوجني، قال فأنكحني. وخاصمته إلي، يعني يقصد خاصم أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل بينه وبين أبيه شيء، اللي هيذكره في هذا الحديث، وارتفع بهذا الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى الخصوم أنه قطع أباه مثلا كما نفهمها في المعنى العامي، ولا أنه حصل بينه عركة هو وبولا، المعنى المخاصمة أنه ارتفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الأب وبين أبيه. إيه الأمر اللي حصل؟ يقول: كان أبي يزيد خرج بدنانير يتصدق بها. أبو يزيد السلمي خرج بدنانير يتصدق بها. قال: فوضعها عند رجل في المسجد فأخذتها، كأن الأب حب يتصدق بصدقة تركها في المسجد عند إنسان، خد وزع الصدقة دي على من يستحق، كأنها صدقة تطوع أعطاها لإنسان يوزعها على المستحقين. يقول: فأخذتها فأتيته بها. يبقى هنا معن ابن يزيد ذهب إلى المسجد فهذا الرجل وجده فقيرا فأعطاه هذه الصدقة، يبقى أبوه اللي مطلعها والابن هو اللي أخذها. لما رجع إلى البيت أخبر أباه أنه تصدق علي بكذا، تصدق علي بكذا. فقال أبوه: إن أنا صاحب هذه الصدقة والله ما قصدتك، أنا ما بديشك أنت هذه الصدقة، أنت ابني أنفق عليك لكن ما بديكش هذه الصدقة. الابن فقير يستحق الصدقة، والأب لم يقصد أنه يعطي هذه الصدقة لابنه، إنما أراد أن يخرجها لإنسان آخر من أهل المسجد. فالابن ما رضاش يرجع الصدقة لأبيه، يبقى هنا حصلت الخصومة وارتفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما إياك أردت بها، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الابن الأب: لا مش هرجع هذه الصدقة، خدتهاش منك، خدتها من واحد تاني في المسجد. يبقى هنا نحتكم للنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بيننا. فلما ارتفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد. وقال لمعن: ولك يا معن ما أخذت. هذه الرواية والحديث رواه البخاري بلفظ: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. المعنى أن الأب لم يقصد أن يعطي الابن، ولكن قصد أن تكون صدقة، مش نفقة، قصد أن تكون صدقة لإنسان آخر، فلك الأجر، أنت خلص خرجت من يدك وأعطيتها لوكيلك والوكيل تصرف بها، الوكيل أعطاه لمن يستحق وابنك كان يستحق، خلاص أخذها، يبقى لك ما أخذت، صارت ملكا لك يا معن، وأنت يزيد لك أجر نيتك على هذا الذي صنعت. يبقى عمل الإنسان على نيته، قد يقصد أن يعطي لفلان ولا يعطي لفلان فتذهب لفلان هذا الذي لم يقصد، فهو مأجور على كل من الحالين. من الأحاديث حديث آخر لأبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل، وفي رواية كان ابن عم لي، أبي بن كعب كان يلقب بسيد القراء رضي الله عنه، يعني سيد حفاظ كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول أبي أن ابن عمه كان بيته بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أعلم من الناس من إنسان من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد بيتا من المسجد منه، فكان يحضر الصلوات كلهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن هنا إنسان بيته أبعد بيت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومواظب على الصلوات الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عظيم جدا يفعله هذا الرجل الفاضل رضي الله عنه. يقول أبي أنه صعب عليه ابن عمه، فقال: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء، يعني أنت بتيجي المسجد في وقت في الصيف وفي الشتاء، والمدينة كثيرة الهوام، وبيجي الصيف الرمضاء شديدة، الحر شديد، ما يقدرش الإنسان يجي في وقت الظهر للمسجد في من شدة الحر، وأنت بتيجي من مكان بعيد ماشي لغاية المسجد، فلو اشتريت حمارا تركبه. فكان الجواب منه، قال: والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزق لاصق به. وفي رواية: ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة كلمة صعبة، كلمة جديدة أوي، إنه مين اللي ما يسروش أن بيته يلصق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول هذا الشيء. فكلمة وجعت أبي، أن أنت ابن عمي صحيح، بس الكلمة خاف لا يكون قلت كلمة كفر ولا حاجة نضيع بها احنا الاثنين، لا حقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت قلته. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك. فلما كانت الكلمة تحتمل معاني، فلذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم: تقصد إيه بهذه الكلمة؟ فالرجل قال: يا نبي الله، لكي ما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليك. يبقى وضح بقى المعنى هنا الآن، إن بيتي بعيد أنا أقصد لهذا البعد علشان الأثر بتاع كل خطوة مشيها يكتب لي الأجر فيها. ده أنا جاي لك أنت وجاي مسجدك فيكتب لي هذا الشيء لكي ما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية هنا في مسند الإمام أحمد، قال أنطاك الله ذلك كله. أنطاك كأنه نطقها بلغة أهل اليمن، يقول يبدل العين نونا، ومن معنى أعطاك، أعطاك الله ذلك كله. إن له بكل خطوة درجة، وفي رواية لك ما نويت أو قال لك أجر ما نويت. بل إنسان الذي بيته بعيد عن المسجد فيذهب إلى بيت الله عز وجل وينوي النية الحسنة يكتب له بنيته الأجر العظيم حتى في خطواته، خطوة تمشيها ترفع لك درجة، خطوة تأخذ بها حسنة، خطوة يحط الله عز وجل عنك بها خطيئة وسيئة. الإنسان الذي يبكر إلى بيت الله عز وجل، هذا المبكر رايح بدري المسجد، إما رايح عشان يلحق فلان يتكلم معه شوية قبل الصلاة يبقى هنا هذه نيته، أو رايح حتى يكتب أنه من المصلين من ساعة ما يصل إلى المسجد يبقى هذا مأجور عليه. يبقى إنسان بيأتي إلى بيت الله عز وجل في وقت الفجر مثلا، قبل الفجر بنص ساعة، يقصد أن يصلي ركعتين ويقعد ينتظر الصلاة، يكتب له كل النص ساعة دي كأنه يصلي حتى لو جلس من غير ما يصلي، فيكتب له ذلك طالما أنه على وضوء وأنه ينتظر الصلاة. إنسان آخر لم يقصد ذلك وإنما قصد جاي بدري عشان يلحق فلان يتكلم معه شوي، يبقى هنا أجر على قدر صلاته. أما الوقت الذي أمضى يكلم فلان وفلان لا، ما هوش منها، العمل واحد، أهدى منتظر وده منتظر، وهذا يؤجر وهذا لا يؤجر، والله أعلم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.